بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم
على آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال العلامة أبو وليد الباجي رحمه الله: والعلم سبيل لا يفضي بصاحبه إلا إلى السعادة، ولا يقصر به عن درجة الرفعة والكرامة. قليله ينفع وكثيره يعلي ويرفع، كنز يزكو عن على كل حال، ويكثر مع الإنفاق، ولا يغصبه غاصب، ولا يخاف عليه سارق ولا محارب. فاجتهدا في طلبه، واستعذبا التعب في حفظه، والسهر في درسه، والنصب الطويل في جمعه، وواظبا على تقييده وروايته، ثم انتقلا إلى فهمه ودرايته.
نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. فلازلنا مع هذه الوصية للعلامة الباجي رحمه الله تعالى، والتي وصلنا فيها إلى وصيته لولديه عليهم رحمة الله تعالى أجمعين بطلب العلم. وقد سبق قوله: وأعلم أنكما إنما تصلان إلى أداء هذه الفرائض والإتيان بما يلزمكما منها مع توفيق الله لكما بالعلم الذي هو أصل الخير، وبه يتوصل إلى البر، فعليكما بطلبه، فإنه غنى لطالبه وعز لحامله، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. العلم شرف ومنزلة ورفعة لصاحبه، وقلما يكون للناس هذا الفهم لهذا الشرف ولهذه الرتبة ولهذه المنزلة لهذا العلم. كثير من الناس لا يستشعر ذلك، لأنه ما خاض في غمار العلم، ولا دخل في خفاياه ومسائله ودقائقه، فيخفى عنه الشيء الكثير من ذلك، من العلم الشرعي أو منزلة العلم الشرعي وفضل العلم الشرعي الذي قال فيه أهل العلم: لا شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. فهو أفضل ما يقصد ويطلب ويعمل به بعد الفرائض، هذا العلم، العمل بطلب العلم والجلوس في مجالس العلم. كم من الناس محروم من هذا الفضل، وكم من الناس قد منعه الله سبحانه وتعالى هذا الفضل. الناس في أخذهم بحظ العلم متفاوتون، منهم من من الله سبحانه وتعالى عليه فلازم حلق العلم وواظب عليها وعانى في ذلك، وحصل له شيء من المشقة والتعب والضنك وضيق العيش، بل كان بعض سلف هذه الأمة ينفق ماله ويبيع بعض أساسيات وحاجيات منزله وبيته لأجل طلب العلم. ولذلك كانوا يذكرون أن من علامات طالب العلم الفقر، لا فقر غلاة المتصوفة ونحوهم، لا، بل الفقر الذي يعنون به انشغاله بطلب العلم وإنفاقه في سبيله. أكثر الواحد يسافر في طلب العلم، ويتعب في طلب العلم، وينتقل من بلد إلى بلد ليحصل العلم ويجمع العلم، لم عرفوا فضل هذا العلم. واليوم نحن الواحد فينا يستكثر أن ينتقل من منزله إلى مسجد قريب من بيته ليحضر مجلسا من مجالس العلم، وهو يعلم من نفسه أنه في حاجة إلى العلم الشرعي. فكيف لمثل هذا أن يزرع في أبنائه وأولاده محبة العلم وفضل العلم ورتبة العلم ومنزلة العلم، كيف يكون هذا؟ لا شك أن الهداية من الله سبحانه وتعالى والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. قد يوفق الإنسان في وقت يحرم فيه غيره، وقد يوفق في وقت دون وقت، فتراه موفقا في وقت محروما في وقت آخر. والحكمة عند الله سبحانه وتعالى في ذلك كله. والإنسان إنما يسعى في خلاص نفسه وعافيتها من ما قد ينتظر عند مفارقة هذه الحياة. لذلك ينبغي للعاقل أن يلزم نفسه ذلك، وأن يلزم ولده ذلك. وذلك كان عبد الله بن داود يقول: نول الرجل أن يكره ولده على طلب الحديث. نول الرجل أن يكره ولده على طلب الحديث. وجاء ذلك أيضا عن الثوري قال: ينبغي للرجل أن يكره ولده على طلب الحديث، فإنه مسؤول عنه، فإنه مسؤول عنه. الذي لا يكره نفسه على طلب الحديث لا يمكن أن يكره غيره على طلب الحديث وطلب العلم الشرعي. وليس المراد بالإكراه أن يجعله في صورة لا يحتمل معها ولا يتقبل هذا العلم، بل لابد وأن يبقي في صدره إجلال هذا العلم ومحبته ومحبة أهله. وذلك ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء عن عكرمة قال: كان ابن عباس يضع الكبل على رجلي، يقيد رجله في مجلس العلم. لماذا؟ يلزمه ويجبره على سماع العلم. حتى صار عكرمة من هو عكرمة، ولا زلنا إلى هذا اليوم نذكر عكرمة. وكان عكرمة يذكر ذلك وهو يعني سعيد به، يذكر مثل هذا، لا ينقله هكذا ويذكر هذا هكذا فقط من باب الحكاية، بل ليتعظ غيره وليسمع غيره. وكان إبراهيم ابن أدهم رحمه الله تعالى يرغب ولده في طلب العلم، فيقول: يا بني اطلب الحديث فكلما سمعت حديثا وحفظته فلك درهم. فكلما سمعت حديثا، لا، إبراهيم بن أدهم قال له أبوه معذرة، أدهم يقول لولده إبراهيم، فإبراهيم بن أدهم يقول قال لي أبي: يا بني اطلب الحديث فكلما سمعت حديثا وحفظته فلك درهم. قال إبراهيم: فطلبت الحديث على هذا فتارة بشيء من الشدة التي بها يحفظ، وتارة بشيء من الترغيب الذي به أيضا يحفظ بإذن الله سبحانه وتعالى. تفضل. ومما يكون به ترغيب الناشئة والأولاد والصبيان في طلب العلم تعريفهم قدر مجالس العلم، ليس فقط قدر العلم، بل كذلك يعرف قدر مجالس العلم ويفهم قدر مجالس العلم، فليست كسائر المجالس، فإن لها آدابا. إذا علم الإنسان أن لمجالس العلم آدابا فلا بد وأن يعظم هذه المجالس، بمجرد معرفته لأن هذه المجالس لها آداب، فما بالك بمعرفته بماهية هذه الآداب. وكذلك أن يعرف أن هذه المجالس قد رغبت فيها الشريعة وحظت عليها في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي فيه ما جلس قوم في بيت من بيوت الله إلا حفته الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة في هذا المعنى التي تدل على فضل هذه المجالس، والتي لا ينبغي أن يرغب عنها إذا كان بعض أهل العلم تراه يتنقل في حلق العلم ومجالس العلم الليل والنهار، بل كان بعضهم لا يجد من الوقت مع معلمه ليتذاكر معه إلا في وقت السحر، هذا الوقت الذي يغفل فيه الناس، فلا يجد وقتا للقراءة على معلمه إلا في مثل هذه الأوقات. وبعضهم كان يحضر في اليوم الواحد 10 مجالس و9 مجالس و8 مجالس في اليوم الواحد. النووي رحمه الله تعالى كان يحضر في اليوم الواحد 14 مجلسا، ومات في عمر الشباب في مفهومنا عليه رحمة الله تعالى، وألف هذه المصنفات وهو لم يتجاوز 45 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا مثال، والأمثلة كثير جدا، بل إن من أئمة الحديث من صنف كتبا لا زالت بين أيدينا إلى يومنا هذا وهو في بداية 20، وهو توفيق من الله سبحانه وتعالى أن يعرف الإنسان أنه قد ينفع الله سبحانه وتعالى به الأمة، فيحفظ على هذه الأمة دينها، ويحفظ على هذه الدنيا الأمة أمنها بالعلم الشرعي الصحيح، وهذا أيضا كثير، وهو توفيق من الله سبحانه وتعالى. جاء في شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي بإسناده إلى عبد الله بن عبيد بن عمير أنه قال: وقف عمرو بن العاص على حلقة من قريش فقال: ما لكم قد طرحتم هذه الأغيلمة، ما لكم قد طرحتم هذه الأغيلمة، يعني الغلمان، لا تفعلوا وأوسعوا لهم في المجلس وأسمعوهم الحديث وأفهموهم إياه، فإنهم صغار قوم أوشك أن يكونوا كبار قوم، وقد كنتم صغار قوم فأنتم اليوم كبار قوم. وجاء عن المسيب بن واضح وجاء عن المسيب بن واضح قال: كان ابن المبارك رحمه الله إذا رأى صبيان أصحاب الحديث، كان الصبيان عندهم محابر في ذلك الوقت، إذا رأى صبيان أصحاب الحديث وفي أيديهم المحابر يقربهم ويقول: هؤلاء غرس الدين، هؤلاء غرس الدين، هكذا ينبغي أن يربى الصغار وأن يعلم الصغار ويغرس فيهم أنكم اليوم صغار لكن قد تكونون كبار قومكم في يوم من الأيام، ويغرس فيهم أنه لعل أحدكم ينفع الله سبحانه وتعالى به يوم القيامة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى عليه وسلم، وكذلك ينفع به في هذه الحياة الدنيا. المصنف رحمه الله تعالى ذكر عبارة جميلة قال فيها: والعلم سبيل لا يفضي بصاحبه إلا إلى السعادة، ولا يقصر به عن درجة الرفعة والكرامة، قليله ينفع وكثيره يعلي ويرفع. كلما ازداد الإنسان من العلم زاد رفعة بإذن الله سبحانه وتعالى، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لازم ذلك ازدياد الرفعة بازدياد العلم، ونقصان الرفعة بنقصان العلم، أعني الرفعة الشرعية. قال: كنز يزكو على كل حال، أي يزيد هذا الكنز على كل حال، ويكثر مع الإنفاق، كلما أنفقت منه فإنه يكثر بإذن الله سبحانه وتعالى. معاني جليلة تغرس في نفوس الصغار، وينبغي مثل هذه المعاني أن تغرس في نفوس الصغار منذ نعومة أظفارهم. وأذكر بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى في ذلك كله، والدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن دعاء الوالد لولده لا دعوة لا ترد، فقال: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم دعوة الوالد لولده، وفي لفظ قال: دعوة الوالد على ولده، فهي دعوة لا ترد، وينبغي أن يحرص عليها الآباء. وكذلك مما ينبغي أن يحرص عليه أن يروا حرص الآباء على العلم ومحبتهم للعلم، الذي ينبغي عليك أن تعمل بما أمرك الله سبحانه وتعالى به في ذلك. قد يوافق ذلك توفيقا من الله سبحانه وتعالى، فترى أن الله سبحانه وتعالى قد كتب لك رفعة في أولادك. الله سبحانه وتعالى قد أكرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وكذلك ذرية يعقوب عليهم أجمعين صلوات الله سبحانه وتعالى وسلامه، كرم من الله سبحانه وتعالى، ثم جعل في ذريته النبوة بعدهم، وهذا إكرام من رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا الذي ينبغي أن يعلمه العبد وأن يوقنه العبد، لكن قد لا يعدم الإنسان لحكمة عند الله سبحانه وتعالى أنه قد لا يكتب التوفيق والتسديد لبعض ولده للخير للصلاح للهداية للرشاد، كما في قصة نوح عليه صلوات الله تعالى وسلامه. فالإنسان يسعى ويبذل ما في وسعه من الأسباب، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ولعله قد يكون أحيانا غياب التوفيق في ذلك سببه ذنب قد ألم به الوالد أو ألمت به الوالدة. ولا أضيع، لا أضيع للعلم الشرعي من المعاصي والذنوب، لا أضيع للعلم الشرعي من المعاصي والذنوب. هذا في حق الوالد وفي حق الولد، لا أضيع للعلم الشرعي من المعاصي والذنوب، تذكرها. وذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسب الرجل ينسى العلم بالمعصية يعملها. معصية سبحان الله تذهب بكثير من العلم الشرعي. وذلك كما جاء عن سفيان قال: حرمت قيام الليل لذنب عملته 6 أشهر حرمان حتى من العمل، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا قد يحصل لكثير منا، نسأل الله السلامة والعافية. الله يلطف بحالنا. تفضل.
قال رحمه الله: وانظر أي حال من أحوال طبقات الناس تختاران، ومنزلة أي صنف منهما تؤثران. هل تريان أحدا أرفع حالا من العلماء وأفضل منزلة من الفقهاء، يحتاج إليهم الرئيس والمرؤوس ويقتدي بهم الوضيع والنفيس، يرجع إلى أقوالهم في أمور الدنيا وأحكامها وصحة عقودها وبياعاتها وبياعاتها وغير ذلك من تصرفاتها، وإليهم يلجأ في أمور الدين وما يلزم من صلاة وزكاة وصيام وحلال وحرام. ثم مع ذلك السلامة من التبعات والحظوة عند جميع الطبقات، والعلم ولاية لا يعزل عنها صاحبها ولا يعرى من جمالها لابسها. وكل ذي ولاية وإن جلت وحرمت إن عظمت إذا خرج عن ولايته أو زال عن بلدته أصبح من جاهه عاريا ومن حاله عاطلا غير صاحب العلم، فإن جاهه يصحبه حيث سار ويتقدمه إلى جميع الآفاق والأقطار ويبقى بعده في سائر الأعصار.
نعم. قال: انظرا أي حالة من أحوال طبقات الناس تختاران، ومنزلة أي صنف منهما تؤثران. الناس طبقات في هذه الحياة الدنيا، طبقات أهل الدنيا وطبقات أهل الآخرة. أهل الدنيا طبقات وأهل الآخرة طبقات في هذه الحياة الدنيا. ثم سأل سؤالا فقال: هل تريان أحدا أرفع حالا من العلماء وأفضل منزلة من الفقهاء، يحتاج إليهم الرئيس والمرؤوس ويقتدي بهم الوضيع والنفيس، يرجع إلى أقوالهم في أمور الدنيا وأحكامها وصحة عقودها وبيعاتها، إلى آخر كلامه، مما ينبغي أن يغرس في نفوس الأولاد والأبناء أن يعرفوا منزلة أهل العلم وفضلهم، وأن يعرفوا من هم أهل العلم، أن يعرفوا منزلة أهل العلم وفضلهم، وأن يعرفوا من هم أهل العلم، وخصوصا في الأوقات التي يختلط فيها الصحيح بالفاسد والصواب بالخطأ والهداية بالضلال والبر بالفجور وغير ذلك، تختلط كثير من الأمور وتلتبس على كثير من الناس. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى جعل في ذلك كله مخرجا. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. دلهم صلى الله عليه وسلم على سنته، ودلهم على سنة أهل العلم بعده، وهم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. وهكذا ينبغي للوالد أن يدل أولاده على أهل العلم وأهل الفضل، فيسميهم بأسمائهم، ويعرفه برتبهم ومنزلتهم وأقدارهم، حتى يحصل عندهم ميز بين الباطل والحق والصواب والخطأ. فإذا رأى دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، وقف ورجع وقال: ليسوا هؤلاء ممن علمني والدي أنهم من أهل العلم، ودلني والدي على أنهم من أهل العلم. فتدله على أهل العلم الذين هم أهل العلم بحق وبصدق. حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وفيه أنه قال: يا رسول الله، إن الله قد جاءنا بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. ثم لما ذكر الشر بعد ذلك ذكر نوعين من الشر. قال عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر الخير بعد ذلك قال: خير فيه دخن. ثم قال: وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، فيلتبس الحق بالباطل والصواب بالخطأ. هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فلا بد أن يحصل هناك شيء من الالتباس في معرفة حال هؤلاء، فلا بد من الدلالة على العلماء وأهل العلم والفضل، ليكون بذلك سبيلا لنجاة الولد بما علمه والده من أحوال أهل العلم وأقدارهم ومنازلهم وأسمائهم وأشخاصهم، إن تيسر له ذلك. صلى الله وفقني وإياكم ما فيه رضا الله. المباشرة
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.